أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. نسأل شكر الله واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وألا يفرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنه. المسألة الخامسة
شيخ عفوان
في فضل قلنا في أن المسائل الصور اللي ذكرناها في الأمل المستبدل أغلبها يمكن ضبطها بما سبق، ويمكن تركها يعني حتى وعدم التعرض لها، وإن كنا الأغلب فيها تعرضنا يعني في ضيق كلمات لطيفة. عليكم السلام ورحمة الله. المسألة الثانية كنت تحكي في المسألة الثالثة. أحسن، أهلا وسهلا بالشخص المالي. المسألة الخامسة في ما لو كان المبيع مقدرا أو يستخدم عادة أو لا، يعني بنظر العرف والأمر المتعارف هو من المقادير. مسألة المقادير يعني عندنا الوزن والكيل والعدل، هذا المتعارف عليه. فإن كان المبيع من هذه الأمور فهنا في المسألة الخامسة اشترط العلم، العلم بها. يعني عندما يقول الخامسة يشترط علم الثمن، يعني العلم بها إذا كانت هذه أثمان، بل حتى لو كانت يعني مثلا عندما نقول الثمن الذي إذا كان من المكيل لابد أن يكون معلوما قدره. لن تعرفون غالبا الأثمان هي بالنقود، حتى النقود لابد من العلم فيها قدرا. يعني مثلا تقول مثلا 100 وصفا، تقول مثلا درهم، دينار، دولار، ريال، وهكذا. ولا بد ايضا ان كانت من المعدود ان نعرف العد فيها. يعني هذه الشرائط لا بد من العلم بها، العلم لكن على نحو المتعارف، يعني الذي لا يكون جزافا المبني على الحد. كل ما هو مبني على الحدث لا يكفي في المقام، فلا بد أن نذهب إلى العلم. نعم العلم، العلم بمعنى ما تعرف عليه في المقام، المتعارف عليه بالوزن والكيل والعد، يعني بهذه الأمور التي تعارف عليها الناس بحيث أنه ترفع الجهالة في المقام. يعني مثلا إن قلنا أن هذا الكيل خصوصا، يعني الأصل في المقادير ما هو؟ الوزن. يعني إذا قلنا ما هو الأصل في المقادير هو الوزن. تسامحا وتسهيلا على الناس قال الشارع بأنه يجوز اعتبار الكيل، وإلا بالكيل بالدقة يعني قد يكون هناك اختلاف. يعني مثلا التساوي في القمح بهذا الكيل، الكيل ما هو الكيل؟ هذا الظرف الذي يسع ويستأنس فيه الناس ويتعارفون على اسم له. مثلا احنا عندنا مثلا في عرفنا المد، المد هو نوع من الكيل والظرف، بحيث انه نقول كم مد مثلا تريد ان تشتري من القمح من الحنطة وهكذا. فبالتالي الكيل تسامح فيه الناس والعرف، وبالتالي الشرع أمضاه تسهيلا، فقال أيضا إذا كان هذا معتبرا عند العرف فلابد من اعتباره بالدقة. مو أن تجي تقول مثلا هذه مثلا هذا الكوب
الآن أعرف مثلا سوف أملأه بتمامه، حتى لو عرف البائع والمشتري هذا الأمر هذا لا يكفي، لأن هذا لا يتعرف عليه في أنه كم له من المقدار الذي يستأنس ويتعارف عليه الناس في البيع والشراء. يعني مثلا أتفق أنا وأنت على كوب معين على كيل، لكن ليس متعارفا بين الناس، هذا لا يكفي في المقام، تبقى الجهالة موجودة ويبقى العنوان الغرري موجود، لأنه مثلا هذا سوف يؤدي إلى الاختلاف في المبيعات في السوق، فلأجل اتحاد المبيعات ورفع الجهالة في السوق، فبالتالي لابد من اعتبار ما هو تعورف عليه بين الناس في ذلك الكيل، وإن كان فيه اختلاف في بعض الأمور اليسيرة، يعني لعله لا يمتلئ إلى تمامه، لعل ذاك مثلا يزيد في هذا الكيل بحيث أنه يخرجه عن حده، فبالتالي الوزن المتعارف. الآن مثلا إذا تعرف على مقدار محدد من الصخر، قبل كان يجي يقول مثلا هذه الصخرة إحنا نعتبرها وزن معين، فعلى أساسها يكيلون يوزنون عليكم السلام ورحمة الله. فإن كان الثمن بل حتى لو كان المثمن مما فيه مقدار لابد من معرفته، وإن كان الآن يتكلم هو يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا، قدرا وجنسا ووصفا قدرا، لابد أن نذهب إلى هذه العناوين الثلاثة وعليكم السلام ورحمة الله، وجنسا كذلك لابد من المعرفة. يعني جنس هذا ما هو؟ إن كان على نحو مثلا إن كان على نحو النقدي جنسه ما هو الآن مثلا بلحاظ الدولار والثمان، قبل بلحاظ الدرهم والدينار، بل حتى نفس الدرهم وصفه ما هو؟ يعني السكة التي كانت تصنع في ذلك الزمان إن كان لها أوجه متعددة في الدراهم لابد من تحديد هذه السكة، خصوصا مع اختلاف النقد في البلد.
ذهب
والفضة. بذهب والفضة نفس الكلام.
لا
نقول الدينار. مثلا قبل يقولون دينار وفضة. حتى الدرهم في ذلك الزمن الفضة كان ماذا؟ كان يختلف في 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 سكته وفي النقش عليه وفي طريقة صنعه ومسكوكيته. فبالتالي إيه اختلف؟ طبعا في البلد إن كان هناك عدة أنواع من الدراهم إذا لابد من تحديد نوعه ووصفه. فبالتالي هذه العناوين إن كان بلحاظ القدر وزن كيل عاد، أو إن كان بلحاظ الوصف، أو إن كان بلحاظ حتى الجنس، فبالتالي هنا لابد من العلم بها، لكن يكفي المتعارف الرافع للجهالة في المقام. يشترط علم الثمن بين المتبايعين عند المتبايعين. الآن يوجه نظره المصنف إلى الثمن، وهو يعني الأمر الذي يدفعه المشتري مقابل تلك السلعة وذلك المبيع الذي يأخذه من البائع، فبالتالي إن كان له نوع مقدار لابد من العلم، لذلك يقول يشترط العلم في الثمن قدرا وجنسا ووصفا، بل أكثر من ذلك إذا كان المثمن من المقادير لابد أيضا من معرفته في هذا الأمر قدرا وجنسا ووصفا، وهو في كل شيء بحسبه. يعني هذا يختلف مثلا من حالة إلى حالة، من مثلا من مثلا الآن في عرفنا مثلا في بعض المبيعات لا تباع إلا بالوزن، لا يجوز بيعها مثلا بطريقة غرارية وبطريقة فيها من الجهالة، وكذلك إذا تعرف على بيع هذه الأشياء وبعض المبيعات على نحو العاد لابد أيضا من معرفة المعدود في المقام الرافع للجهالة قبل إيقاع العقد. وبالتالي هذه المسألة إجماعية اتفق عليها كل الأعلام في أنه لابد قبل إجراء العقد معرفة والعلم بالقدر و الجنس والوصف في المقام. والآن يطبق المصنف ويوضح لنا هذه العناوين التي تكلم عنها بالقدر والجنس والوصف ببعض المسائل. قال فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين،
إذا لا بد من العلم قبل العمل. يعني مثلا أبيعك هذه السيارة بما أنت كمشتري تحكم، شو ردك ادفع؟ هذا لا يكفي في المطار، لا بد من العلم المسبق قبل العمل. هذا نوع من الأنواع التي يعني عندما اشترطنا العلم هذه صورة من الصور التي لا يوجد فيها علم، فبالتالي لا يصح البيع في المطار. فتذهب أنت تستلم السيارة وفيما بعد، وبعد البائع لا يعرف كم سوف تدفع له لأنه قال أبيعك بحكمك، ها؟ ها؟ فبالتالي مثلا أو أنا مثلا أبيعك هذه السيارة بحكمي لكن لا أريد أن أصرح به الآن. هذا أيضا هذا فيه نوع من الجهالة السابق عن العقد، فبالتالي يبطل العقد. وهناك من أفتى بها بهذه المسألة فقال يجوز لرواية صحيحة السند لكن أعرض عنها المشهور، رواية رفاعة النخاس عندما يأتي إلى الإمام فيقول إني مثلا إن البائع اشترى مثلا باعني جارية بحكمي، في النهاية يقول له لا بأس لكن إن قومها، يقول له قومها فإن كانت قيمتها أقل فبها ونعمت، أما إن كانت قيمتها أكثر مما دفعت، دفعت مثلا 1000 دولار قيمتها 1500 دولار لابد أن تعوض عليه 500 دولار، لكن هذا باعه بحكمه وقال الإمام هذا بيع صحيح. إذن هنا الشاهد في البطان كما سوف نقرأ هذه الرواية، فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين، أبيعك بحكمك وهو لا يعرف البائع كم سوف يدفع له، فيأخذ السلعة وفيما بعد يبعث له بالمال والثمن. إذن هنا لا يوجد علم بالثمن أصلا، فضلا عن قدره وجنسه ووصفه، أصلا لا يعرف ماذا سوف يدفع له، قد يدفع له مال، قد يدفع له عين، هذه العين من المقادير أو من غير المقادير، ما هو جنسه، ولا يعرف أصلا. أبيعك هذه الدابة بحكمك، هذا من المبيعات، وإن دلت عليها وأيدتها رواية رفاعة لكن أعرض عنها المشهور واشترطوا هذا العلم، والمسألة إجماعية في المقام. فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي، أبيعك بما يحكم به فلان ولا يعرف أصلا ما هو المثمن الذي أو ما هو المثمن أو الثمن الذي سوف يأخذه هذا البائع، لا يعرف. هذا جهل بالثمن قبل إيقاع العقد، فالعقد باطل من رأسه. وإن ورد في رواية شاذة شيخ روح الله، الرواية التي أشرت إليها في رواية رفاعة النخاس، قلت لأبي عبد الله ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها وتصرف فيها لهذه الجارية ومسسها لهذه الجارية فقبضتها منه على ذلك، وثم بعثت إليه بألف، وأصلا لا يعرف كم سوف يدفع له مسبقا، فبعثت له بألف فقلت هذا 1000 درهم حكمي عليك أن تقبلها لأنك بعتني بحكمي، فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن، فقال أرى أن تقوم الجارية. هنا يأتي التقويم الآخر. إذن هو أمضى هذه الحالة من البايع، لكن لأن البائع قال بحكمك، أبيعك بحكمك، أبيعك الجارية بما تحكم عليه.
يعني
هي أولا الروايات الأخرى تشترط مسألة العلم بهذه الأمور، لابد من معرفة، خصوصا إذا ذهبنا إلى المقادير بالنصوص والروايات يقول له لابد من معرفة مكياله وميزانه، فهي شاذة بلحاظ أنها أعرض عنها المشهور ولم يعمل بها وسبقها الإجماع ولحقها الإجماع. يعني من أفتى بها، لنفترض من أفتى بها من المتقدمين هو من قبله لم يعمل بها ومن بعده لم يعمل بها لنفترض. قال وإن ورد في رواية شاذة جواز تحكيم المشتري لكن يلزمه الحكم بالقيمة فما زاد، ها؟
مثلا قيمتها كم؟ قال له الإمام اذهب وقومها، قيمتها كم؟ 1000 دينار، أنت بعثت 1000 دينار ممتاز، إن كانت قيمتها أزيد قال له الإمام ابعث له بالثمن، أما إذا كانت قيمتها أقل قال له الذي أبعث له ألف درهم يجوز له أن يأخذ الألف درهم، مع أنه لم يعرف مسبقا قيمتها، وكانت قيمتها أقل أمضى الإمام فقال له إن كانت قيمتها أقل مما دفعت فالمال له. دليلا على ماذا؟ إمضاء مثل هذا البيع.
قال فيلزمه الحكم بالقيمة فما زاد. هذه العبارة طبعا أنتم ضعوها بين هلالين، فيلزمه المشتري يعني الحكم بالقيمة فما زاد تطبيقا لرواية رفاعة. هذه تطبيق مو من عند المصنف، يعني هو كتبها بأسلوبه وبطريقته، لكن بما حكم به الإمام الصادق في رواية رفاعة النخاس، فيلزمه الحكم بالقيمة فما زاد. أما لو كانت قيمتها أقل مما دفع فلا يرجع بشيء، يأخذ ذاك الألف دينار، ألف درهم، ألف دينار، والمال له والبيع صحيح. ولا بثمن مجهول القدر. إذن لا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين، واحد. ثانيا لا بثمن مجهول القدر وإن شوهد. لاحظ
إذا كان الثمن الذي يدفعه وصحيحة الثمن ذلك لكن أعرض عن المشهور. بالتالي إن كان الثمن الذي يدفع، أنت قد تبيع مثلا فرس بحنطة، الحنطة من المقادير، الثمن الذي يريد أن تدفعه ماذا؟ من الأمور التي توزن، من الأمور التي تكال، من الأمور التي تعاد، لا بد من العلم بها، ولا تكفي المشاهد. وإن شوهد
يعني المشاهدة في المقام فيما لو كان المتعارف فيه بيعها بالوزن لا تكفي المشاهدة، ما المتعارف فيه بيعها بالكيل لا تكفي المشاهدة، ما هو المتعارف فيه بيعه بالعد لا تكفي المشاهدة. لذلك قال وإن شوهد ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد. مجهول القدر يعني مجهول وزنه، مجهول كيله، مجهول عده. وحتى لو شاهده، شاف مجموعة من البيض فقال أبيعك مثلا هذا الفرس بهذه المجموعة الكبيرة من البيض، هذا لا يكفي، لأن البيض إن كان يباع بالوزن كما في هذا الزمن عندنا هنا أو في عرفنا يباع بالوزن، مثلا في عرفنا اللبناني يباع بالعاد لنفترض، لا عدا ولا وزنا. شاهد قال أبيعك مثلا هذا المبيع بهذا الثمن المجهول القدر، لا يكفي في المقام، لأنه يلزم منه نوع من أنواع يلزم منه قطعا الجهالة في المقام. قال لبقاء الجهالة وثبوت الغرر المنفي مع الجهالة.
الشيخ خالف على الله مقامه، خالف في الموزون مو بالمكيل، ما يباع بالمكيل لا تكفي فيه الشهادة، فما يباع في الموزون تكفي فيه الشهادة، يعني المشاهدة مو الشهادة يعني بالدقة، يعني الشهادة يعني الرؤية العينية، المشاهدة الخارجية بالعين، هي المراد من شاهدة. خلافا للشيخ في الموزون حيث صحح البيع لكن مع المشاهدة، قطعا من دون مشاهدة ومجهول القدر قطعا عند الشيخ باطل. وخلافا للمرتضى، للسيد المرتضى على الله مقامه أيضا في مال السلم، فهو مال السلم شيخ روح الله هو مقابل بيع النسيئة، بحيث أنه يكون الدفع للثمن مسبقا والقرض فيما بعد، فيما بعد يأتي، النسيئة عكسه يقبض فيما بعد يدفع. أن السلم والسلف كما يعبرون هو البيع الذي يكون فيه الثمن مدفوع مسبقا، عبر الله تدفع لك سلف بفصل الربيع أعطيني هذا المحصول، ألا أدفع لك الآن، هذا بيع سلمي. قال إذا كان في المرتضى إذا كان البيع سلميا يجوز في المقام أن يكون أن يجوز الجهل بال
ما الفرق بين السلم والفضول؟
بيع الفضول تبيع شيء ليس لك، قلنا ما لا يملك. طبعا هذا السلم قسم من أقسام البيع، قالوا عندنا بيع نقدي
عندنا بيع منسيئتي وعندنا بيع سلمي. هذا سوف يأتي إن شاء الله تفصيله.
سلم ما هو عكسه؟
هو عكس النسيئة. هو يعني السلف عكس النسيئة مباشرة. يعني السلف عكس النسيئة. النسيئة بحيث أنك تأخذ المثمن وتؤجر الثمن. أما في السلف الثمن مقدر. يعني تعبر عنه أنت في تعبيرك العرفي سلف.
النسيئة سلف تعبير.
النسيئة سلف
العرف العرف عندكم معرفة
حيث رحنا سبق قال أخي ناخذ
ناخذ معلك سلف
سلف
لا نحن ما نسميها سلف أصلا
نحن ممنوع سلف يكتبون في البراءة
والله لا نحن ما نعبر عنها لا ادفع لك هلا وبعدين بياخذ إذا نحن نعبر عن السلف
لا لا ناخذ
هذا ليس
خلاف
الصلاح الفقهي
شيخ
لا نحن اصلا لا نستخدم هذا العبارة هو بيقول انت يمنع السلف
لكن هنا استخدم السلف في المبيع
نعم
في النسيئة
ان البضاعة تسبق المتاع
لا هذا خلاف الصلاح الفقهي الصلاح الفقهي هو
الثمن يسبق البضاعة
السلف الثمن يسبق انتوا عندكم بعرفكم لا هون سموا السلف اللي هو للمبيع والمثمن لازم نسيئة احسن لا احنا بعرفنا لا اصلا لا يستخدمون هذا الاصطلاح قال ولا بثمن مجهول القدر وان شهد خلافا للسيد المرتضى في مال السلم قال اذا كان البيع سلفيا يجوز الجهل بالثمن يجوز يجوز الجهل ادفع لك شيئا وإن شاء الله تسلمني هذا المبيع في الوقت السابق في الوقت الآتي أجازه طبعا في بعض كتبه الأخرى السيد المرتضى مثل كتبه مثلا كتابه الناصريات اشترط المشاهدة يعني السيد المرتضى في غير كتاب الناصريات يظهر منه يجوز الجهل في الجهل في الثمن كمقدار وبل حتى لم يشترط المشاهدة يعني هنا عبارة وللمرتضى في مال السلام بمعنى أنه لم يشترط العلم بالثمن
فقط مشاهد
أما الشيخ في الموزون ماذا قال يشترط العلم في الثمن لكن تكفي مشاهدة أما سيد المرتضى يعني قال أصلا لا يجب العلم بالثمن بقدره شفتم؟ يعني عبارته في أغلب كتبه غير الناصريات هنا الأحسان يكفي المشاهدة في المقام في البيع السلمي حتى أيضا ولابن الجنيد في المجهول مطلقا بيع سلم يعني قال ولابن الجنيد خلافا لابن الجنيد في المجهول مطلقا حيث جوز الجهل بالثمن مطلقا سواء كان بيع سلمي أو لا سواء كان من المكيل أو لا من الموضوع يعني من المقادير أو لا يعني بتعبير عام إذا كان المبيع صبر طبعا يقول يعني يكفي في المقام الرافع للجهارة أن يكون شو صبر صبر شو صبر يعني نحن نقول مثلا شو مصبر هذا نصبرهم يعني شو مجمعهم بلا والله مجمعين مثلا احنا ببعض الاماكن ببيعوا بيقول لك شايف هذا الحضاطن اني هون الخيارات والبندورات شايف المجموعه خذهم كيف بما هن مصبرين كيف مجمعين لا يعرف في داخلهم ما هو الفاسد يعني الفاسد ها يقول لك بما هي مصبره ابيعك اياها
بالجمله
يقول ابن الجنيد ما دامت مصبره محدده مسوره يقول يجوز البيع والجهل بالمقدار في المقام إذا بلحاظ المقدار نتكلم فيقول ابن الجنيد يجوز الجهل بمقداره هذا كم كيلو لا يعرف هذا كم وزنه لا يعرف هذا كم كيلوه لا يعرف بالعد لا يعرف لكن بما أنها مصبرة يقول ابن الجنيد يجوز البيع ويجوز أن يكون الثمن مجهولا في هذه الصورة إلا لكن هذه الآراء الثلاثة خلاف المشهور لكن يمكن أن نقول اتفق الأعلام على ضرورة العلم بالثمن لكن يمكن أن ندافع عن هذه الجهة في أنه هل هذا رافع للجهالة أو لا رافع للجهالة في هذا البيع لكن نحن نريد أن يكون البيع سيال في أغلب في هذا السوق في سوق هذا البلد بالتالي هذا البيع
فهل فيه نوع من الجهالة التي بحيث أنه يقال كم اشتريت الخيار وكم اشتريت البندورة وغيرها، أو دفعت لك بهذه الصبرة، بهذه الصبرة مثلا، هذه الصبرة يعني فيها نوع من أنواع الجهالة السوقية، لكنها محددة ومصورة ومعينة بلقاب البائع والمشتري. هو لعله نظر السيد ابن الجنايد، ولعله نظر الشيخ الطوسي مثلا، المشاهدة التي ترفع الجهالة بحالتها، لكن هذا لا يرفع الجهالة السوقية بالمقام، يعني البيع على المستوى البلدي، على المستوى العرفي، على المستوى العرفي يقولون هذا لم يكن محددا ولم يكن مقدرا، لأن المشاهدة غير كافية في المقام كما ادعاها الشيخ. لكن المسألة كما ذكرنا خلاف أفتى به الشيخ خلاف المشهور، وكذلك السيد المرتضى وابن الجنايد. طبعا يقول هناك قيد آخر يضيفه ابن الجنايد هروبا من محذور الربا، ماذا يقول؟ يقول مع اختلافهما جنسا، مع اختلافهما جنسا، إذا كان البيع من المقادير يجوز لك أن تبيع هذه الصبرة بتلك الصبرة، يقول لك بشرط أن يكون لك اختلاف في الجنس، لا أن تبيع هذه الصبرة من البندورة بتلك الصبرة من البندورة، لأنه يلزم منه ماذا؟ بمجرد وجود الاختلاف يلزم منه الربا المحرم الذي هو ثابت ومعروف وتقدم بينكم وعندكم، في أنه أن يبيع المكيل والموزون من جنس واحد بإضافة وبزيادة، وهنا الزيادة متحققة، هذه الصبرة بتلك الصبرة، قد تكون هذه الصبرة أكثر من تلك الصبرة، فبالتالي إذا كان من جنس واحد لازم منه الوقوع في محذور الربا في المقام.
يعني
مجموع مجموع والله مصبر راضي، يعني مصبر يعني جمعهم حاضرهم هالزيت، يعني مصبر يعبر عنها صبرة، يعني بحيث أنه مجموعة يجمع فيه الأثمان، إذا كان من المكيل أو الموزون يجمع فيه المثمنات وهكذا، يقال هذه صبرة. قال
والصبرة لازم مقابل صبرة أو مقابل مال،
هو يقول متى ما كان الثمن صبرة لا يجب أن تعلم، ابن الجنيد يقول مطلقا، طبعا مطلقا لعله عبارته تشمل حتى المثمن فيما لو كان صبرة أيضا جاءت البيع، لذلك قال وبقرينة مع اختلاف جنسهما قال يجوز بيع الصبرة بالصبرة بشرط اختلاف الجنسين، فبالتالي هذا نفهم منه أنه شرط حتى في المثمن أو أنه جواز حتى في المثمن.
كيف نعرف اختلاف المثمن وهو
يعني اختلاف الجنس؟
نعم أنا هذا في عدم المشاهدة،
هذا لا الصبرة
يقول عدم المشاهدة يعني الصبرة غير صحيح،
لا 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 هو هذا لا يوعى إلا وزنا أو كيلا أو عهدا في مقدار من المقادير، فبالتالي هو يقول ابن الجنيد أنت لا يجب عليك أن تعرف، هو يسلم أن المشاهدة غير كافية، لكن يقول
غير كافية وغير لازم،
غير كافية يأتي ويقول الصبر يعني مون غير كافية، يعني غير داخلة في عنوان المقادير، المشاهدة لا تكفي في رفع العنوان الغالي في المقادير، لكن يقول بما أنها صبرة، يمكن تعبير شوي إنه هو كيف يرى المشاهدة وكيف ينظر إلى المشاهدة، هذا ليس له دخل في فهم المطلب، ما نريده لعله هكذا، هو عندما ينظر إلى هذه الصبرة قال كافر بصدق عنوان الصبرة فيها، أما إذا كانت متلاشية على الأرض مفرطعة وموزعة هذه لا يعبر عنها صبرة، هذا الجنيد طبعا يقين أن البيع باطل، لابد أن تكون مصورة محددة، لعله يشترك مع الشيخ في مسألة النظر المشاهدة، لكن يضيف أكثر من المشاهدة، يقول مع كونها محددة ومصورة بنظر التصوير والمصبر، يعني يضيف أكثر من المشاهدة، يعني كأن ابن الجنيد يقول إن كانت يعني يشترط أن تكون مصبرة أكثر من مسألة المشاهدة، إذا لا يكفي أن تكون موزعة في الأرض وتشاهدها أنت تقول أنا أبيعك بهذه، لابد أن تكون محددة مصبرة، يعني لها حجمها لها تحديدها
عند المشاهد، صحيح
يعني هي لا تخرج عن المشاهدة، لكن أبعد يعني أزيد من المشاهدة، بمعنى تحتاج إلى مؤونة زائدة، التصوير وهو التشهير.
هو قلنا نقرأ عبارة ابن الجنيد: ولخلافا لابن الجنيد في المجهول مطلقا، يعني هنا يقول ولا بثمن مجهول القدر، لأنه يقول يجوز أن يكون هناك جهل في القدر، لكن بما أنها مصبرة فكافا في المقام باختلاف الجنسين. ولا مجهول الصفة كمئة درهم وإن كانت مشاهدة ولا يعلم وصفها،
لكن ضع دائرة على كلمة مع، مع تعدد، شوف عبد ها؟ مع تعدد إيه؟ ولا مجهود الصدق؟ مع تعدد النقد الموجود، أما مع اتحاد النقد الموجود فهذا الأمر لا يجب أن تعرف هذا الدرهم. إن قلت مثلا درهم وكل ما هو موجود في البلد نقد واحد للدرهم، مع تعدد النقد حتى الدرهم لابد أن تعرف نوعه وجنسه وكما عبر صفته بالدقة. وكمئة درهم وإن كانت مشاهدة لا يعلم وصفه، هذا لا يكفي، لكن مع تعدد النقد الموجود. أما مع اتحاد النقد الموجود كلهم يتعاملون بنقد واحد مسكوك للدرهم، هذا كافٍ في المقام ولا يلزم منه الغرار. قال: ولا مجهول الجنس وإن علم قدره. أبيعك، لاحظ القدر، أبيعك مثلا بمئة،
مئة شنو؟
القدر معروف. تجي بتقول العاد، بنفترض بالعاد مئة شنو؟ مثلا مئة دولار، مئة دينار. لابد أن تحدد أبيعك هذه الشاة بمئة، هذا يلزم منه الجهالة، واضح في المقام والقرار.
قال: ولا مجهول الجنس وإن علم قدره لتحقق الجهالة في الجميع. قال طبعا لتحقق الجهالة في الجميع، ما المقصود شيخ محمد؟ يعني لتحقق الجهالة في القدر وفي الجنس وفي الوصف أيضا، متى ما كانت الجهالة موجودة بأحد هذه العناوين الثلاثة بطل البيع. فلو باع كذلك شيخ مصطفى كان فاسدا، فاسد بمعنى آخر لا، الشارع لم يحكم بالنقل والانتقال من كيس إلى كيس أصلا. هلأ سوف يرتب الأثر بعد قليل. وإن اتصل به القبض، حتى لو اتصل به القبض، يعني بمعنى آخر اتصل بعقد البيع قبض مباشرة، أصبح هناك قبض تسليم واستلام، قال هذا بيع فاسد ولا يكون كالمعاطاة. فتجد لي هذا معاطاة، نحن المعاطاة ماذا قلنا فيها؟ المعاطاة كل الشروط لابد أن تجتمع إلا الصيغة، خذ يأخذ، لكن باقي الشروط لابد أن تكون معروفة ومعلومة. يعني حتى المعاطاة التي ذكرناها هناك لابد من معرفة القدر والجنس والوصف في المقام، لأن شرط المعاطاة اجتماع شرائط صحة البيع سوى العقد الخاص. ولا تقول هنا معاطاة أصلا. فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه، يعني والحال هذه، يعني والحال أنه مجهول قدره وجنسه ووصفه، قال كان مضمونا عليه، لاحظته، لأنه لم يحكم بالنقل والانتقال من كيسه إلى كيسك، فبالتالي إذا لم يكن هناك نقل وانتقال كان مضمونا عليه. إجا المشتري قبض هذه العين بالثمن المجهول، ما قبضه كان ضامنا له، مضمونا على المشتري، لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. تذكر المسألة وذكرناها أكثر من مرة، وكذلك العكس، ما لا يضمن، هذا العكس، شخص العكس، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. مثلا مثل عقود غير لازمة، إذا كانت صحيحة غير صاحبها غير ضامن، فبالتالي فاسدها أيضا غير ضامن. وما كانت العقود فيها في صحيحها ضمان، شو يعني في صحيحها ضمان؟ أنا عندما أبيعك هذه السيارة أنا أضمن أن أسلمك السيارة سالمة بين يدي،
أنا أضمن. إذا يوجد فيها ضمان، نعم، إذا في فاسدها أيضا ضمان، فهنا هذا عقد فاسد. لماذا؟ لأنه كان مجهول القدر والوصف والجنس، فيضمنه ويضمن المشتري ما يضع يده عليه، فيجب إرجاعه إلى البائع،
وكذلك العكس أيضا، فيرجع البائع به بهذا المبيع على من؟
البائع يستطيع أن يرجع على المبيع في هذه،
في هذا الثمن، في هذا المثمن على المشتري، البائع يرجع عليه وبزوائده.
أبيعك هذه الدابة بهذا الثمن، ما؟ جاء المشتري ودفع الثمن المجهول لنفترض وأخذ الدابة، البائع يستطيع أن يرجع على المشتري بهذه الدابة وبزوائدها،
إن كانت حامل
مثلا شعرها نما، لبنها زاد، مثلا حملت إلى آخره، يستطيع أن يرجع عليه بكل الزوائد المتصلة بل حتى المنفصلة، وبمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة. أبيعك هذه الدار بالثمن المجهول، أنت استلمت الدار، أنا كبائع أستطيع أن أرجع عليك بالدار وأقول لك أنت أجرت الدار، أقول لي أجرتها، أقول الأجر لي لم تؤجرها، أقول لك لماذا لم تؤجرها، أنت لم تستوفي المنفعة، أنا أريد أن أستوفي المنفعة منك حتى لو أعطوها. هي خلصه وغيرها،
عبارة شنو؟ وبمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة على الأقوى، هي كلمة على الأقوى لغير المستوفاة. ويضمنه
المشتري، يضمن،
نعم، ماذا يضمن؟ يضمن إن تلف بقيمته يوم التلف،
واحد اليوم قبض بعد أسبوع تلف، إن كان قيميا يطالب البائع المشتري بقيمة الدابة التي تلفت يوم التلف، كم قيمتها؟ لعله زادت، يوم القبض كانت قيمتها $100، الآن يوم التلف قيمتها كم؟ 120، يطالبه بالمئة وعشرين،
إذا يعبر عنه يوم التلف، لأنه قد تكون قيمته أزيد وقد تكون قيمته أقل، يوم التلف كم القيمة؟ فيذهب البائع ويطالب المشتري بالقيمة يوم التلف على الأقوى. وقيل يوم القبض،
يوم القبض كان قيمتها $100، يوم التلف $120، يرجع عليه $100، هذا قول،
قول آخر. وقول ثالث، وقيل الأعلى منه إليه،
شو قصد من الأعلى منه إليه؟ شق عليه الأعلى من يوم القبض إلى يوم التلف، يلاحظ يوم القبض $100، $120، $130، $140، يوم التلف $150، لاحظت؟ أو بالوسط $100 يوم القبض، هكذا يكون على اللوح أفضل، يوم القبض، يوم التلف، لنفترض $150 هنا، هنا يوم القبض $100، لنفترض هنا $160 بالوسط.
هو يقول ما القول الثالث، يقول الأعلى نحمله للمشتري، ويجوز للبائع أن يذهب إلى المشتري ويأخذ الثمن الأعلى، بينهما كانت القيمة قد ارتفعت يوم التلف نزلت، نقول يجوز له أن يأخذ بالقول الثالث، القول الأول يوم التلف، القول الثاني يوم القبض، القول الثالث الأعلى ما بينهما، ما بين يوم القبض ويوم التلف. قال وهو حسن، شو وهو حسن؟
أرجع الضمير، ما هو اللي هو القول الأول أم الثاني أم الثالث؟
أحسنت، القول الثالث، يعني ما بينهما الأعلى قيمة يرجع البائع فيه على المشتري، وهو حسن إن كان التفاوت بسبب نقص في العين ثم تلفت أو زيادة. طبعا هنا يوجه، طارة يكون التفاوت بسبب نقص، واحد قبض الدابة مثلا أزيل شعرها، نقص منها شيء،
نقص منها شيء. إذا كان التفاوت بسبب زيادة، زيادة في المال، زيادة مثلا زاد شعرها، نقص أنقص وحلق لنفرض وجز شعرها، نقص، هذا النقص والتفاوت قيمتها يوم القبض كانت بمئة فنقصت، بدأت تنقص 90 وهكذا وهكذا. يقول هنا إذا كان التفاوت بسبب الزيادة في العين والنقيصة وبعد ذلك تلفت العين، نقول نرجع إلى ماذا؟ إلى الأعلى بينهما. يعني هو يؤيد القول الثالث فيما لو كان التفاوت في القيمة بسبب النقص والزيادة، أما إذا كان التفاوت بسبب قيمة السوق مثل ما احنا عم نمثل المثال، عم نطلب ارتفاع القيمة مثل لبيت البلد قام أو إيران، القيمة اليوم ترتفع واليوم بتنزل. يعني البصل من 10 أيام كان 15,000، اليوم 10,000، بالنص بينيتهم كان 12، هذا اختلاف بالقيمة مو بالزيادة والنقيص. البصل كما هو بعده وغيره من الأثمان أو المثمنات التي تختلف بحسب قيمة السوق، وهناك اختلاف وتفاوت لا بالزيادة والنقيصة، قد تقطع رجلها، قد تجرح في هذه الفترة فتنزل قيمتها، هذا اختلاف في نفس العين زيادة ونقصانا. أما باختلاف السوق فالأول أحسن. ما هو قصده بالأول؟ الذي ذهب إليه المصنف، ما هو؟ يوم التلف، هذا الأول الذي ذهب إليه المصنف. ولو هذا إذا كان قيميا، أما إذا كان مثليا ضمنه بمثله، إذا تلفت الحنطة لها مثل فليذهب يأتي له بحنطة، فإن تعذر فقيمته يوم الإعواز. أعطوني العبارة
شو يعني؟ نزل الشهيد الثاني هذه الصورة منزلة الغصب، وسوف يأتي معنا في باب الغصب أن الغاصب نجعله يضمن أعلى القيم كيوم الإعراض، يوم اللي ما فيه مال ورحمة بيجي كل قيمة الحمة يرتفع إلى 100 دولار محافظه 100 دولار. شوف لأي درجة أفتى المصنف بهذه المسألة.
أما مسألة إذا كان العوض من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد، لا ارتباط بالمسألة، لكن المصنف إنما تعرض لها لأجل ماذا؟
جعلها مسألة مستقلة. لماذا؟ لأنها ترتبط بمن أفتى بجواز بيع المكيل للموزون والموزون بالمكيل، والمعدود يباع بالوزن أو لا يباع بالوزن. هنا هذه المسألة لأجل هذا الأمر ولأجل هذه الخصوصية جعلها مسألة مستقلة، وإلا هي مرتبطة في مقامنا. ما كان معدودا، شو أفتينا بالمسألة الخامسة؟ قلنا لابد من معرفة عده، وما كان موزونا لابد من معرفة وزنه، وما كان مكيلا لابد من معرفة مكيله، لأننا اشترطنا العلم بالمقدار بالمعنى الأعام. لكن هنا إنما طرحها لأجل أن يشير إلى هذه المسألة التي سوف نتعرض لها، وهي في أنه هل يجوز العكس في البايع، كما سوف يأتي معنا إن شاء الله غدا في المقام. لأنه المعدود هذا الذي اتفقوا عليه لا يجوز بيعه بالكيل، عندك واحد كيل وزن، كيل وزن عاد، المعدود يجوز بيعه بشو؟ بالوزن. لا لكلمة ضابطة، ما هي الضابطة؟ الوزن هو الأصل، بل بالعكس هو الأضبط، لكن المعدود لا يباع بالمكيل. إذا اتفقت كلمات الأعلام على ذلك، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبيعك بما تحكم عليه. أو العكس، أبيعك بحب الآن لا أريد أن أخبرك، أبيعك بحب الشيخ محضر، ولا أنا لا أنا أعرف ما هو الذي سوف يحكم به، ولا أنت سوف تعرف، وأنت تسبب من مضاعة وأنا أنتظر حكم فلان أو حكم معك. شو مشترك؟
أخيرا يجوز يعني.
لا لا يجوز. هذا الحديث رفاع النكاس ظاهرة واضحة في صحة هكذا بين، لكن أعرض عنها المشكلة.
هي بس لو عند الباب.
أغلب على ماذا يقولون في هذه العبارة؟ يقولون نرد علمها إلى أهلها. لعلها في واقعة خاصة الله أعلم، لكن لم يبني عليها أحد.
أهم قضية خارجية.
قضية خارجية أحسن.
أغلب المعاملات مضافة.
لا إيه بس هذه
خلاف
الأصل، خلاف المعروف في أنه لا بد من اشتراط من اشتراط العلمية في المقام.
كيف إذا حكمت بمئة من الوفاة؟
بمئة من الوفاة؟
خلاف الوجدان.
خلاف الوجدان يقول الشيخ.
خلاف الوجدان هذه.
خلاف الوجدان أنه أن أنا أبيعك بحكمي أو بحكمك أو بحكمه.
هو إذا حكم بما يريده
يعني. مش الحكم القضائي هنا، الحكم يعني بما يرتقي عليه ويصل إليه من عقله، فيقول أنا أريد أن أدفع له أقل من القيمة، قبل أزيد من القيمة، قبل بنفس القيمة، قبل. إذا يوجد جهالة في المقام خلاف المتعارف، لو تأملت في هذا لا يبيعه أحد من الناس، فهو خلاف المتعارف من البيوعات في المقام.